دول سمع العليم شروع الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم، صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بل كان الكلام في الأمر الثاني، لقلنا بأن بداية الماتن قبل أن يرد في تفصيله، لأن هذا الأمر الثاني الغرض الأصلي من عقده هو بيان مرجحات النهي على الأمر، باعتبار أنه قلنا فيما مضى أن مشهور الأصوليين عند الإمامية على امتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب النهي على الأمر. فسئل السؤال، لماذا يرجحون النهي على الأمر؟ ذكر وجوه ثلاثة، هي أقوائية دلالة النهي أو دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة أو الاستقراء. بس بغض النظر عن هذه النكات الثلاثة التي تأتي معانا، الماتن رحمة الله تعالى عليه عقد في بداية هذا البحث مسألة تنبيها يعيد فيه استذكار ما تقدم معنا فيما مضى عند الحديث عن الأمر الثامن والتاسع والعاشر، الذي بينا فيه أولا ما الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارض، وقلنا بأن الفرق الأساس ما بينهما أنه في التعارض لا نحرز وجود مناط الحكمين في المجمع، أما في اجتماع الأمر والنهي لابد من إحراز مناط الحكمين في المجمع، باعتبار أنه بناء على القول بجواز الاجتماع يكون الفعل مأمورا به منهيا عنه، فلو لم يكن هناك مناط الحكمين في المجمع فكيف يكون نفس الفعل مأمورا به ومنهيا عنه. ومن هنا الماتن انتقل إلى ترتيب الثمرة بعد ذلك، وأن ثمرة هذا البحث أنه لو افترضنا أنه اجتمع أمر ونهي ورجحنا جانب النهي على جانب الأمر كما يقول المشهور، لكن لسبب أو لآخر فقمت وصليت، تكون صلاتك باطلة لأنك أتيت بفعل مبغوض للمولى. لكن ماذا لو سقطت الحرمة أو لم تكن الحرمة منجزة عليك لسبب ما، مثلا كنت مضطرا لارتكاب الحرام، أو كنت جاهلا عن قصور بوجود الحرمة، أو كنت ناسيا للغصب ولم تكن أنت الغاصب، ففي هذه الصورة لا يكون هناك قبح في فعلك ويتأتى منك قصد القربة، فلا مانع من صحة ماذا؟ صحة العبادة، لأنك أتيت بفعل فيه ملاك الوجوب، لأن احنا قلنا اجتماع الأمر والنهي يكون في المجمع مناط حكمين فعلان، ففي صورة التفاتك للحرمة لا يتأتى منك قصد القربة. إذا قمت وصليت في أرض مغصوبة، قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، إذا قمت وصليت في أرض مغصوبة هذه الصلاة تكون صلاة باطلة. لماذا؟ لأنه ليس من باب أن فعلك ليس فيه مصلحة الصلاة، بل فعلك الذي أتيت فيه تمام مصلحة الصلاة، لكن شرط صحة الصلاة ماذا؟ قصد القربة، وأنت لا تأتى من قصد القربة لأنك منكفت للحرمة. وإذا كنت جاهلا عن تقصير يكون الفعل الذي أتيت به وإن كان وافيا بمصلحة الصلاة، لكن الفعل الذي أتيت به ماذا؟ مبغوض للمولى، فلا يمكن لك التقرب إلى الله تعالى بما هو مبغوض له، لأن جهلك عن تقصير. أما إذا كان جهلك عن قصور يتأتى، لكن فعلك يكون فعلا مبغوضا، لا هو عنده يشترط في القصد في التقرب إلى الله تعالى بالفعل أمران، الأمر الأول قصد القربة، الثاني أن يكون الفعل صالحا لأن يتقرب به للمولى، وليس مجرد أن تتقرب إلى الله بشرب الخمر يصير ماذا؟ أمر قربي فعلا إذا كنت جاهل عن تقصير مثلا. أما المعنى، أما إذا لم يكن الفعل مبغوضا وكنت جاهلا أو مضطرا أو قلنا التالت كان أو كنت ناسيا ولم تكن أنت الغاصب، ففي هذه الصور لا مانع من تأتي قصد القربة منك، وأيضا الفعل لا يكون شو مبغوضا للمولى، لأنه ليست الحرمة منجزة عليك، وإذا كانت الحرف منجزة ما في فعل مضغوط
معدل،
فحينئذ يتأتى منك قصد القربة والفعل حاول على المصلحة أو لا حاول، فتكون العبادة صحيحة. ومن هنا نستطيع أن نخرج فتوى المشهور. شو فتوى المشهور؟ فتوى المشهور يعني الجمع بين فتوى المشهور الأصولية وفتوى المشهور الفقهية بناء على ارتباط علم الأصول بعلم الفقه، بناء على ارتباط علمي الأصول بعلم العظيم البعض، فنستطيع أن نوجه ما ذكر في علم الأصول مع ما ذكر في الفقه، وأن الأصوليين قالوا بامتناع اجتماع الأمر والنهي مع ترجيح جانب النهي في الأصول، وأفتوا بصحة العبادة إذا كان الجهل عن قصور أو كان ناسيا للغصب ولم يكن هو الغاصب، فإنه في هذه الصور وإن رجح جانب النهي وقدم، لكن بما أن الحرمة غير منجزة عليك باعتبار النسيان أو باعتبار الجهل قصوري، ففي حينئذ لا مانع من تأتي قصد القربة والفعل يكون محبوبا للمولى باعتباره حاوي على تمام مناطي الصلاة.
زي
إذا
كان هو الغاصب
ما يدري هو غاصب، هذا مثله مثل التقصير، حاله حال التقصير بالضبط، حاله هو الغاصب لا يدري أنه الغاصب أو نسي أنه الغاصب،
لا يدري أنه
لا بأس ما
في
لا ده قصور لا يدري أنه غاصب.
لا يعني هل
شان يدري أنه غاصب؟ شان يعطيني مثالها، بدي مثال على الأرض، ما معنى لا يدري أنه غاصب؟ يعني غصب شيئا ولا يدري أنه غصب، هذا لا هذا قصور،
قصور لا تقصير،
قصور هذا، هذا نسميه نحن ماذا؟ جهل بالموضوع الغصب.
يعني أخذ ما مثلا بأنه مثلا
من مرة
تبين أنه شخص
إيه بلي، هذا يسمى جهل بموضوع الغصب، جاهل هذا مش ناسي. نحن الناس للغصب هو هذا، إذا شخص غصب دارا ويدري أنه غصب دارا لكنه على مرور الأيام ماذا حصل؟ نسي أنه هو الغاصب. بلي. أما الكلام نحن عندما قلنا ولم يكن هو الغاصب كان نظرنا إلى تفصيل في صورة النسيان، أما في الجهل القصوري مطلقا لا يكون معذورا سواء كان غاصبا أو لم يكن هو الغاصب.
بس قصدي بأن هذا الشرط شرط مركب، أن يكون قاصرا أو ناسيا ولم يكن هو الغاصب، يعني لا كل واحد منهم على حدة،
كل واحد على حدة. بحثين هما ثلاث أبحاث هما ذكروا الماتن، صورة الاضطرار، صورة النسيان، وصورة ماذا؟ صورة الجهل القصوري، ثلاث مباحث.
فإذا كان قاصر مع حتى لو كان هو الغاصب فإنه
إيه من علاقة هذا أكيد بالأشكال، لا أشكال جاهل هذا. شو النقطة الآن بدنا نقولها؟ هذا البحث ليش عم نعيده عن كرر تكرار هذا؟ لماذا نكرر هذا البحث يا مولينا الكرام؟ كأنه الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه قال أنتم يا جماعة ماذا قلتم؟ قلتم بأنه صلي ولا تغصب رجح جانب النهي. شو يعني رجح جانب النهي؟ نحن جماعة ما كعنا ترتب ولا من يحزنون، رجح جانب النهي. إذا رجح جانب النهي ما معنى ذلك؟ أن الأمر لم يعد شامل لهذا المصداق، صح ولا لا؟ ترجيح جانب النهي يعني سقوط الأمر عن الشمول لهذا المصداق. تدري شو يعني هذا؟ هذا ما نسميه بالاصطلاح الأصولي بالتخصيص، نتيجة امتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب النهي على الأمر، يعني يساوي أو مؤداه أن الأمر صار مختصا بغير الصلاة في الأرض المغصوبة، فيكأن المولى ابتداء قال لك ماذا؟ صلي، ثم أتى مخصص وقال لك ماذا؟ لا تصلي في الأرض المغصوبة. سؤال، إذا قال لك المولى صلي ثم قال لك لا تصلي بالأرض المغصوبة، فأنت قمت وصليت في أرض مغصوبة من باب الجهل أو القصور أو ما أدري إيش الحكاية اللي حكيته من الآن، أنت فعلا تكون صادق صحيحة أو باطلة؟
صحيحة
باطلة باطلة. شو تأتى؟ ما يخبر مأمور به، خرج عن مأمور به. أعطيك مثال أوضح، إذا قال لك المولى أكرم كل عالم ثم قال لك لا تكرم الفاسق، فذهبت وأكرمته وأنت ما بتعرف أن هذا فاسق، جاهل أنت، فذهبت وأكرمته. هل أنت تقول للمولى تروح تربح حجمين تقول له أنا امتثلت الأمر لأنني كنت جاهلا؟ شو جاهلا أنت؟ أنت معذور لكن لم تمتثل أمري، أمري كان عبارة عن إكرام العالم غير غير الفاسق. أنت من جبت لي هذا؟ أنا أمري كان صلاة في أرض غير مغصوبة، من أين أتيت بصلاة أرض مغصوبة تقول لي وفد بميلك؟ من قال لك وفد بميلك؟ ماتن الشيخ الأنصاري يقول إن قولكم، إن قولهم كان يقول سابقا يعني يحلها المشكلة مثلا صحيح يعرض مسألة سابقا يحلها سابقا ليش يحطها هنا يعني. يقول المأتم بتضلون نكرر الأبحاث نحن. يقول المأتم شيخ يقول الشيخ الأنصاري على ما في التقريرات نحط بظهر التقريرات هلا على ما في التقريرات يقول الشيخ الأنصاري إنه في صورة امتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب النهي ففي هذه الصورة لابد أن نحكم بحصول التخصيص، وإذا حكمنا بحصول التخصيص فحينئذ لم يعد الأمر شامرا للفرد للفرد المنهي عنه يعني الصلاة بالأرض المغصوبة، فيكون حاله حال قوله صلي ولا تغصب وصلي ولا تصلي في المغصوب، فإن قوله فيتخصص الصلاة مأمور بها في الصلاة في غير المغصوب، من أتى بصلاة بالمغصوب سواء جهلا نسيانا اضطرارا أصلا لم يأتي بالمأمور به، لأن المأمور به صلاة في غير الأرض المغصوبة. نظير ما لو قال لك اشتري اللحمة ثم قال لا تشتري اللحم البقر، فقلت له أنا اضطررت أن أشتري لك لحم بقر، مين قال لك أنا ما أكل لحم بقر؟ شو يعني أنت يعني أنت سويت شو اسم؟ ما امتثلت أمري، كل ما اضطررت قل لا أقدر على امتثال تكليفك، لا تأتي بشيء آخر وتجعله امتثالا لتكليفه، غير المأمور به لا يجزئ عن المأمور به. الماتن رده واضح، ماتن يقول خلطت ما بين التخصيص العقلي والتخصيص نسميه اللفظي ولا العرفي؟ عرفي. خلطت ما بين التخصيص اللفظي العرفي وبين التخصيص العقلي. كلامك صحيح إن كان هناك تخصيص لفظي وغير دقيق إذا كان التخصيص تخصيصا عقليا، والفرق بينهما واضح إن شاء الله، وقد تقدم معنا مرارا وكرارا ومكررا أن إذا قال المولى أكرم كل عال أو إذا قال المولى صلي ثم قال لا تصلي في الأرض المغصوبة، الأمر بالصلاة من أساسه من شراشره على مرتبة الاقتضاء والإنشاء والفعلية لم يعد شاملا للصلاة في الأرض المغصوبة، لأنه حصل ماذا؟ تخصيص لفظي وعرفي، لأنه ماذا؟ قيدت الإرادة الجدية للمولى بعدم الصلاة في الأرض المغصوبة. أما في مقامنا ما ورد مخصص، في عندي أمر صلي وعندي أمر بماذا؟ لا تغصب، تزاحما مع بعضهما البحث رجحت جانب النهي، سقط الأمر، لكن سقوط الأمر فقط في مرتبة الفعلية، أما بمرتبة الاقتضاء ما زال شاملا لمحل كلامنا. التخصيص العقلي ما معنى التخصيص العقلي؟ يعني لا يمكن أن يكون الأمر الفعلي شاملا للصلاة في الأرض المغصوبة، لكن الأمر الاقتضائي ما زال شاملا للصلاة في الأرض المغصوبة، فالصلاة في الأرض المغصوبة ما زالت حاوية على ملاك الصلاة. أما في التخصيص اللفظي أو العرفي عندما خصصته وأخرجت هذا الفرد بالتخصيص ماذا فعلت؟ أخرجته من أساسه من شراشره من أوله، يعني أخرجته من مرتبة ماذا؟ الاقتضاء والإنشاء والفعلية.
أما التخصيص العقلي
فقط فعلية. يعني. بس فعلية مانع فعلية فقط، هناك مانع لأنه لا يمكن لك أن يتنجز عليك تكليف بالضبين، فترفع باعتبار الممانعة ترفع ماذا؟ اليد عن فعلية أحدهما، لكن ما معنى ذلك أن رفعت اليد عن حكم الاقتضاء والإنشاء؟ هذا هو حاصل جواب الماتن رحمة الله تعالى عليه. قال ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به، تخصيص الآخر به يعني بالراجح، يعني بالدليل الراجح مثل النهي في موادنا في المسألة، لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسان. شفتوا لي عبارة رأسان؟ يعني مش من كل المراتب. كما هو، هذه كما هو نسميها نحن مثال للمنفي مش مثال للنفي، يعني كما هو يعني كما خرج رأسا، هذا مثال لما يخرج رأسا، نحن موردنا ليس مما يخرج رأسا، ما نذكره من مثال هذا مثال لما خرج رأسا، يعني مثال للمنفي مو مثال للنفي. من أسوأ اللغة العربية ممكن تقرأها يمكن لك هذه بعد، مثال المنفي مو مثال النفي. تحس عجمة الله الوقت اللي تحس أمرها الآن. هذه مثال المنفي، كل ما تقرأ تحس أنه في غلط، يعني تعرف أنه هكذا المعنى بس تعرف شو تحس غلط العبارة، بس شائعة بالكتب بالكتب الاستدلال بالكتب الدراسية. كما هو قضية التقييد والتخصيص في غيرها، في غير مورد الاجتماع أو في غير مسألة الاجتماع، في غير المسألة، في غير المسألة مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين. نحن مسألة الاجتماع برجع بصر، مسألة الاجتماع فرع إحراز الملاكين في المجمع، بل قضيته يعني قضية ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به ليس إلا خروج المورد فيما لو كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا. من مفاد الآخر؟ الحرمة. الحرمة الفعلية تمنع من ماذا؟ من فعلية هذا، فيخرج ذلك من فعلية لكن مقتضيه موجود، وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها، يعني في المسألة. فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها لاضطرار أو جهل أو نسيان، قلنا نسيان مفروض يكون ليس هو الغاصب، كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها للصحة فعلا، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى، يعني وكان الوجوب هو الأقوى، أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا. فانقضح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما مثل الاضطرار.
كان مقتضي صحة الصلاة مؤثرا لها فعلا
للصحة،
مؤثرا للصحة فعلا،
بلي مؤثرا للصحة فعلا. المقتضي لصحة الصلاة هو ماذا؟ الملاك، صار يؤثر الصحة فعلا، لأنه سابقا عندما كان النهي فعليا شو صار؟ كان مقتضي صحة الصلاة هو الملاك لا يؤثر الصحة. لماذا؟ لأنه غير قابل لقصد القربة، أو الفعل لا يتأتى شو تقرب به إلى الله تعالى، لكن عندما ارتفعت فعلية النهي تأتى من تقصد القربة وصار الفعل صالحا للتقرب، فأثر مقتضي الصحة أثره. فانقضح بذلك فساد الإشكال ما للشيخ الأنصاري في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما كالاضطرار، فيما إذا قدم خطاب لا تغصب، كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع من رأس. الشيخ الأنصاري قال حال مقامنا حال التعارضات، تعارض، بالتعارض شو يصير؟ بترفع يد عن أحدهما فرفعته من رأسا أو فعلية رأسا، هن التخصيص والتعارض والنسخ، ترفع الحكم منين؟ من رأسه. وذلك لثبوت شو بقول؟ فانقضح بذلك فساد الإشكال. ليش؟ وذلك يعني الفساد لثبوت المقتضي فيكون، سأقول ماتن عسى عبارة أقسم بالله بعض الأحيان بضيعك يعني فعلا، بقول لك فيكون وزان. ليش وزان؟ هو عينه، ما نحن بحثنا هنا يا أخي، تحسه وزان كأنه هناك شيء وهذا شيء آخر، يعني
نظيره يعني
إيه بل هو عينه، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي. لا هو تخصيص عقلي، هو تخصيص عقلي. شان تخصيص عقلي يعني فقط رفع للفعلية مو رفع منار من رأس.
ليش
لأنه فقط للمانع، عدم فعلية الأمر للمانع من الجمع بينهما، لأنه نحن السبب الذي منعنا من القول بالأمر والنهي في آن واحد أنه يلزم منه التكليف بالضبين، ولا يمكن لنا التكليف بالضبين، فباعتبار عدم التكليف بالضبين أتى رفعنا اليد عن مين؟ عن أحدهما. ماذا رفعنا اليد عن مين؟ عن فعلية الأمر، فبقي شو؟ بقي، لا بقيت مقتضيه ومشاكل ذلك بقيت موجودة، فقط رفعنا اليد عن ماذا؟ هذا يسمى بالتخصيص العقلي. ميزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلان. فبس هذا شو عن تخصيص عقلي؟ التخصيص العقلي عبارة عن حكمين فعليين، ترفع اليد عن فعلية أحدهما وتبقي الآخر على فعليته. المختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع، يعني تقديم الحكم الذي لم يمنع عن تأثيره مانع، فأنا الذي لم يمنع عن تأثيره مانع أقدمه، أما الآخر فأبقيه إنشائيا. تقديم أحد المقتضيين المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه، إذا فيما إذا كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي على
الأمر.
هلا خبرك شلون بس هذا بس تركز مع العبارة. لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه، فيما إذا كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له أو عن فعليته كما مر. النهي شو اسمه؟ المورد للنهي له للمورد أو عن فعليته النهي كما مر تفصيله. فإذا كان هناك مانع عن فعلية النهي مثل الاضطرار أو شو اسمه النسيان أو الجهل، ففي هذه الصور يعود الأمر في المقام. لكن السؤال هذا سدي كلمة هون، هذا الترديد. سؤال: عندما يرتفع النهي هل يعود الأمر بنفسه أو لا يبقى فقط ملاك الأمر؟ افترض أنه أنا اضطريت إلى الحرمة، اضطريت إلى الغصب، ارتفع النهي، هل يعود الأمر فعليا أو لا يعود الأمر فعليا؟ إذا قلت يعود الأمر فعليا لصحة المورد اجتماع مع الأمر، فصار عبادتك صحيحة. لماذا؟ مش لأن هناك وافقت الملاك، بل لأن هناك أمرا. أما إذا قلت بأنه لا يرجع الأمر إلى الحياة، لا يبقى فقط ملاكه، بيكون أو بدون الأمر فقط من باب موافقة الملاك. وهذا بحث تابع لمسألة أخرى. هل الملاك أو هل الحكم تابع للأقوى مناطا أو تابع لما هو مؤثر فعلا من الملاكات؟ إذا قلت إن الأحكام تابعة للأقوى مناطا، من الأقوى مناطا؟ النهي. فسقوط النهي لا يمنع من إحياء الأمر. مجرد أن سقط النهي لا يعني أن الأمر يصبح ماذا؟ حيا من جديد.
إذا أحرزنا بأن الأمر أقوى من
الأمر، لا نحكي البحثنا هنا ترجيح جالب النهي، شو العلاقة هذه؟ وإذا نعم لا دائما هذا هلا نحن صفيات، لأنه لماذا نرجع جانب النهي بعدين؟ بس إن عندهم دائما ترجع جانب النهي. هنحكي عن المشهور، نحن هلا المشهور في مسألة اجتماع الأمر والنهي ذهبوا إلى ترجيح ماذا؟
جانب
النهي. وأما إذا قلنا بأن الحكم ليس تابع لما هو أقوى مناطا، بل تابع لما هو المؤثر فعلا، فنقول بعد سقوط النهي يمكن للأمر أن يؤثر أثره.
فواش يكون مؤثر فعلا في الحال؟
الأمر، لأن النهي سقط، ملاك النهي ما عادش عم يثبت فعلية نهي، لأنه ساقط النهي إما بسبب الاضطرار أو الجهل أو النسيان. وكيف كان؟ تعجبنا سيقول كيف كان، نقعد نحن ما بعرف قديش عم نعقد المسألة، هو بيقول لك كيف كان آخر شيء. فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح، وقد ذكر ترجيح النهي وجوها. يعني ما أدري، المادن رحمة الله تعالى عليه جاب مرجحات تتناسب جدا مع مرجحات كتاب التعارض بعضها، يمكن لك الأول تعارض بلا إشكال، ودخلها في بحثنا، هو يراها من التزاحم، ما فصل بين البحثين ولا رتب المسألة كما هو حقها أن ترتب ولا شيء أصلا فعلا. يا أخي ما أنت قلت إذا امتنع اجتماع الأمر والنهي بيصير وين هي تصير؟ التزاحم، تتزاحم هو.
إذا كان فعلياً لا تعارض.
إيه بس مات المبنى الأصلي.
تزاحم.
مبنى الأصلي التزاحم. إذا كان أنت تزاحم مبنى، كان بغي لك أن تذهب إلى مرجحات باب التزاحم. إذا كان تعارض تذهب إلى مرجحات ماذا؟ كتاب التعارض. ليش أنه هو استنفوذ بهذه الأبحاث يدلك على ماذا؟ أنه قديش ما كان يميز بين كتاب التزاحم وكتاب وكتاب التعارض. قديش كان صعب تلك الأيام أنه تشوف أنه واحد عن جد متفق إلى أن التفرقة بينهما في كل الأوقات. هذا كله ما قبل الشيخ النائين الله يرحمه، لكن ما بعد الشيخ النائين صار من المعيب أن لا يميز شخص ما بين التزاحم والتعارض. فعلا شخص يعني أضد درس أصول يعني. على الجملة أول، الآن العلماء كما قلنا يقولون بترجيح جانب النهي على جانب الأمر. طب لماذا؟ ذكرت لهم وجوه متعددة، أهمها هذه الثلاثة التي تعرض لها الماتن مطروحة في كلمات المحقق القمي وغير القمي. الوجه الأول هو أن النهي أقوى دلالة، الوجه الثاني أن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة، والوجه الثالث الاستقراء. أما الوجه الأول فيقول هكذا حاصله، أن النهي يقدم على الأمر باعتبار أن تذكروا سابقا أن النهي دلالة الإطلاق في النهي يكون شمولي والإطلاق بدأ والأمر بدلي. المطلوب في النهي إعدام كل أفراد الطبيعة، أما المطلوب في الأمر إيجاد ماذا؟ فرد واحد من الطبيعة. فالإطلاق في الأمر بدلي، بدي شو كلمة إطلاق؟ فالأمر يفيد البدلية والنهي يفيد ماذا؟ شمولية. يدعى في المقام، يدعى في المقام بأن النهي، يدعى في المقام بأن النهي في دلالته على الشمولية أقوى من الأمر في دلالته على البدلية، ولذلك يقدم الأمر على النهي. فتقديم الأمر على النهي من جهة قوة دلالة النهي في قبال الأمر، يعني مثل أي تقدم بالجمع العرفي، مثل تقديم الأقوى دلالة بناء على صحة الدعوة من أساسها يعني. بس هم كانوا متعارف فيما بينهم أنهم يقدمون الأقوى دلالة على أضعف دلالة، أن هذه المباني الآن مش مقبولة، أن لا يقدم بلحاظ الأقوائية، يقدم ولا يقدم الأظهر على الظاهر، يقدم القرينية. ليه؟ بأدري أدري في مبنى هكذا أنه يقدم الأقوى دلالة، كأن هناك تعبد بالأقوائية الدلالية. فيش تعبد بالأقوى دلالة، في تعبد بماذا؟ بقرينية. في ذلك المناط في تقديم أحدهما على الآخر مو قوة الدلالة وضعفها، بل ماذا المناط؟ أيهما القرينة على الآخر. لذلك إذا كانت القرينة أضعف دلالة من ذي القرينة، تقدم القرينة على ذي القرينة فعلا. هذا بحث آخر ما له علاقة بمبدئيا، بس مر معاكم لعله بالحلقة الثالثة للشهيد الصدر. ما نريد بيانه في المقام بأنهم قالوا بأن النهي يقدم على الأمر لأن النهي في دلالته على الشمولية أقوى من دلالته على البدلية. سبيل الكتاب كل العبارة اللي ذكرها لاستلزامه، بس ما شرح ما معنى هذا الاستلزام، هلأ نشرحها بعد شوي. أشكل على هذا الكلام، يعني إجا زيد من الناس أشكل على هذا الكلام وقال شلون تقولون بأن النهي أقوى دلالة من الأمر على في الشمولية من ذاك في البدلية، فإن كل من الشمولية المفادة في النهي والإطلاق والبدلية المستفادة من الأمر، كل منهما إنما يستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة، فقارينتهما أو دلالتهما دلالات سكوتية لم يقله فهو لا يريده. الشمولية استفدناها من السكوت لم يقله فهو لا يريده، وكذلك حال البدلية. قال لا تشرب الخمر، شككنا أنه مقصود كل الخمر أو بعض مصادقها، أقول لو أراد بعضها لقال لم يقله لا يريده. عندما قال صلي شككنا أنه مقصود كل أفراد، مخير بين كل أفراد الصلاة أو لا، هناك فرد خاص لابد من الاتيان به، أقول لو أراده لا قاله لم يقله فهو لا يريده. فكل من الشمولية والبدلية في الأمر في النهي والأمر كل منهما مستفادة من الإطلاق، فالدلالة على مستوى واحد ولا معنى لتقديم أحدهما على الآخر. هذا من أحكى الكلام زيد. عمر رد على مين؟ على زيد. يعني إحنا عندنا في واحد ادعى دعوة، شو الدعوة كانت؟ النهي أقوى دلالة من الأمر يقدم عليه. إجا واحد ماذا فعل؟ أشكل على هذه الدعوة. الثالث شو بده يسوي هلا؟ يجاوب على الإشكال، يدافع عن أصل ماذا؟ الدعوة. يقول له لو كانت دلالة النهي على الشمول دلالة إطلاقية للزم أن يكون استعمال النهي في بعض الأفراد حقيقة مستعمل مجازي. شمول دلالة إطلاقية لكان استعمالها في البعض دلالة شو؟ استعمال حقيقي. وبيانه أنه قد وقع الخلاف فيما بينهم في بحث العام والخاص، أنه عندما تقول أكرم العلماء العدول، أنت استعملت العام ولم تقصد منه ماذا؟ تمام أفراد العلماء، بل قصدت خصوص أفراد ماذا؟ العدول. هل هذا الاستعمال استعمال حقيقي أم أنه استعمال مجازي؟ المعروف في جملة من الأصوليين أنهم كانوا يقولون أنه ماذا؟ أنه استعمال مجازي، لأن أداة العموم موضوعة مثلا، أو أدوات العموم مثل الألف واللام الجمع المحلى باللام موضوعة لإفادة تمام أفراد مدخولها، وأنت استعملتها الآن بشو؟ ببعض أفراد المدخول، فالاستعمال استعمال ماذا؟ مجازي وليس حقيقي. وحيجي معنا إن شاء الله فيما بحث العام والخاص هذا البحث. في المقام نفس النقطة، في المقام نفس النقطة، إذا قال لك المولى لا تغصب، سؤال، لا تغصب، أنت قلت شو؟ إذا قال لك الواحد لا تغصب، عندما قال لا تغصب دار زيد، أو لا تغصب ما أدري، أعطيك شيء في وقت خاص، لا تغصب من الساعة الرابعة للساعة الخامسة، فلم أنهك عن كل أفراد الغصب، بل نهيتك عن غصب خاص، هل هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ يختلف. إذا قلت بأن الدلالة على الإطلاق دلالة لفظية، يعني اللفظ وضع للدلالة على الشمول لكل الأفراد، فيكون استعمالها في البعض استعمال ماذا؟
مجازي.
أما إذا قلت لا، الشمول لا يستفاد من عالم الاستعمال، بل هو له علاقة بالمراد الجدي، لم يقله فهو لا يريده، فالاستعمال في البعض يكون من باب تعدد الدال والمدلول. أنا لم أستعمل لفظ في البعض، أنا استعملت الصلاة في الصلاة، استعملت الغصب في الغصب، واستعملت الزمان المعين بالزمان المعين، لكن هذان الدالان بجمعهما كونا مدلولا أضيق. بكلمة الماء جئني بماء الفرات، هل هذه جئني بماء الفرات هي استعمال حقيقي أو مجازي؟ بعض يدعي ماذا؟ أن ماء موضوع لإفادة تمام أفراد مدخولها، اسم الجنس موضوع للطبيعة بشرط شيء، يعني بشرط الشمول لكل الأفراد، أنت استعملت ماء بماذا؟ ببعض الماء، فهذا استعمال مجازي. أما إذا نقول بأن كلمة ماء لم توضع للماء بشرط شيء، بل موضوع لا بشرط، فماء تدل على الطبيعة لا بشرط، فرات تدل على ماذا؟ على الفرات، على المكان الخاص، بجمعهما مع بعضهما البعض صار عندي ماذا؟ مدلول متعدد. أيهما الصحيح؟ هل الصحيح المسلك الأول أو الثاني؟ جملة منهم اختاروا ماذا؟ المسلك الأول، اللي هو عبارة أن الإطلاق دلالة وضعية، فاستعمال اللفظ في التقييد يكون استعمالا ماذا؟
مجازيا.
ما يريد بيان هذا المستشكل هو هذا، يقول له لو كان لا تغصب يدل على الشمول بالإطلاق لكان استعماله في بعض الغصب استعمالا
مجازيا،
بل استعمالا حقيقيا، حقيقيا، والاستعمال الحقيقي لا يلتزم به حسب الفرض. وإن شاء الله تعالى. ولذا فالصحيح أن الإطلاق، أن الشمولية المستفادة من النهي هي شمولية على مستوى الظهور، على مستوى اللفظ، لا على مستوى الإطلاق، على مستوى الدلالة الوضعية مو الإطلاق. بس مش دلالة وضعية، وضعية هي لا دلالة التزامية لللفظ، يعني مش أن اللفظ وضع لإفادة الشمول، بل هي مدلول التزامي لللفظ، فأن المولى عندما طلب منك إعدام الطبيعة، المدلول الالتزامي لطلب إعدام الطبيعة ما هو؟ أن تعدم كل أفرادها، باعتبار أنك أنت تعلم بأنه لا يمكن إعدام الطبيعة إلا بإعدام كل أفرادها.
بس الحين الراد على الإشكال هو يتبنى أنه إطلاق يدل على جميع أفراد،
ما في إطلاق استوانا بدلة وضعية على مستوى الظهور، على مستوى الاستعمالية،
لا يتبنى الدال مدلول، يعني يقول
بأنه لا، يكون مجاز،
يكون مجاز
إيه هيك الدعوة. يقول إذا استعمل في البعض يكون استعمالا تجاوزيا مستعمل حقيقي. فإذا نحن نقول بأن دلالة الأمر دلالة النهي على الشمول أقوى من دلالة النهي دلالة الأمر على البدلية، لأن الشمولية في النهي مفادة على المستوى الظاهر على مستوى الدلالة الالتزامية لطلب إعدام الطبيعة أو لنفي الطبيعة أو طلب إعدامها، بخلاف الأمر فأنه يفيد البدلية عن طريق الإطلاق ومقدمات الحكمة. وإلى هذا أشار الماتن بقوله منها أنه يعني النهي عفوا كيف كان فلابد من ترجيح أحد الحكمين المرجح، وقد ذكر ترجيح النهي وجوها منها أنه أي النهي أقوى دلالتان. شفت العبارة شو قال؟ لاستلزامه، يعني دلالة ماذا؟ التزامية، باعتبار أن الطلب وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي لا ينتفي الطبيعة ولا ينتهى عن الطبيعة إلا بإعدام تمام أفرادها، لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد بخلاف الأمر أن عمو إطلاقه بدلي. وقد أورد عليه بأن ذلك فيه يعني في النهي من جهة أو انتفاء جميع الأفراد في النهي، أن ذلك يعني انتفاء جميع الأفراد فيه في النهي من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة كدلالة الأمر على الاجتزاء بأي فرد كان، فكل من الأمر والنهي استفيد منه الشمولية والبدلية عن طريق إطلاق مقدمات الحكمة. وقد أورد عليه، هيدي أورد عليه على مين؟ على الأورد عليه الأولى، واضح إن شاء الله؟ أورد عليه يعني أورد على الذي أورد عليه، أورد على ما؟ أوكي. على كل حال بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بمقدمات الحكمة وغير مستند إلى الدلالة عليه بالالتزام بدلالة التزامية لكان استعمال مثل لا تغصب في بعض أفراد الغصب حقيقة، وهذا واضح الفساد. ما اتفق أنت كمان؟ واضح الفساد. فتكون دلالة، وهذا كل العالم بتقول فيه يعني، لأن كل العلماء يقولون بهذا القول، هذا واضح الفساد. فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد ضرورة عدم الانتهاء عنها عن الطبيعة أو انتفائها إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه. انتفاء شو اسمه؟
ضرورة عدم الانتهاء عنها. واضح المطلب بس العبارة شوي.
ضرورة عدم الانتهاء عنها، عن مين؟ عنها، عن الطبيعة أو انتفائها إلا بالانتهاء عن جميع الأفراد أو انتفاء، عندك انتفائه بالجزء ما؟
انتفاء الطبيعة إلا
بالانتهاء
عن الجميع،
إلا بالانتهاء عن الجميع وانتفاء الجميع.
انتفاء الجميع.
شو السبب؟ انتفاء الجميع واضح. بس مشان النكتة، أنت شو رأيك؟ هلا انت قلت لنا شو حكي الاول وكيف اورد عليه واورد على الذي اورد عليه، انت ماذا قلت في المقام؟ هنا الما تريد ان يقول كل منهما اصاب الحق من جهه، يعني لا هذا حق حق ولا ذاك باطل باطل، يعني هذا عنده جزء الحقيقه، هذا عنده راس الفيل، هذا عنده قدم الفيل، تذكر قصه الفيل، هذا عنده جزء الحقيقه، ذاك عنده جزء الحقيقه. انا حاجبكم الحقيقه الكامله ان شاء الله تعالى غدا بعون الله تعالى، وكيف أبين أنها دلالة لفظية لكنها لا تستلزم أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. دلالة لفظية مثل ما بيقول مين؟ المورد الثاني، ولا ليست مجازيا كما هو يقول مين؟ المستشكل الأول. فأنا أقول هي دلالة لفظية ولا تجوز في البين فعلا، بل هو من تعدد الدال والمدلول. هذا ما يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.